راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعوا أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. نحن على وشك أن نودع شهر رمضان، هذا الشهر الكريم الذي حل ضيفا علينا، وها هو يؤذن بارتحال. كم تمنى الناس أن يكون رمضان أحد الأشياء التي يدركونها ويسألون الله إياها قائلين اللهم بلغنا رمضان، لكن ماذا صنعنا فيه؟ ماذا قدمنا لأنفسنا من خير؟ ماذا حصلنا لأنفسنا من طاعة؟ هذا هو الفيصل بين من فرح بقدوم رمضان ومن جاء رمضان ومضى ولم يغفر له. إنها فرصة فيما تبقى من أيام قلائل على هذا الشهر الكريم، ربما لا تتجاوز يوم أو يومين، فبالتالي نحن في حاجة إلى أن نحسن وإلى أن نجتهد، ومن أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما مضى ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيما تبقى من أيام رمضان ولياليه القليلة جدا أن نحسن وأن نصلح وأن نجتهد حتى يقبلنا الله تبارك وتعالى. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فرض علينا، أن نخرج في آخر شهر رمضان زكاة الفطر حتى ندخل السرور على الفقراء والمساكين ممن ينبغي أن نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد. فبالتالي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير من غالب قوت البلد، ومن ثم فإن الفرصة الآن متاحة لأجل أن يخرج الناس زكاة فطرهم من الآن وقبل صلاة العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهي كما قدرت السنة صاع من تمر أو صاع من شعير، وهو يساوي بالكيلو المصري حسب الحاجة اللي أنا بوزنها. لو كنت مثلا بوزن قمح أو بوزن أرز فهي في حدود 2 كيلو وربع، 2 أو 2 وربع كيلو من الأرز أو من القمح. لو بوزن تمر، التمر هيبقى حجمه طبعا أكبر، فيبقى كيلو و600 جرام على وجه التقريب. وأجاز بعض الأئمة، الإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة، أن أعدل عن إخراج الزكاة عينيا إلى كونها نقدية، إلى كونها نقدية، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ بدلا من الحبوب من أهل اليمن أخذ منهم ملابس، وقال هذه أيسر وأحسن لأهل المدينة من الحبوب. وعلى ذلك لا نضيق واسعا، يمكن للناس أن يستبدلوا العينيات بقيمة يدفعونها للفقراء والمساكين، ولا نحجر واسعا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هنا بنبدأ من الآن نخرج الزكاة، وهي للفقراء والمساكين فقط، لأن الناس يقول لك طب نسدد بها ديون، طب ندفع نجيب بها كحك، نجيب بها مش عارف إيه. أهم حاجة فقراء ومساكين، وإما حبوب وإما مال، أما ما عدا هذا فلا نعدل إليه ولا نعدل عنه. طيب البعض بيسأل أيضا، لو أوصلنا هذه الزكوات إلى أهل الصومال لا بأس بهذا، خاصة وأن هؤلاء الناس يتضورون من الجوع ولديهم من الظروف القاسية ما يفوق حال الكثيرين في بلادنا. فنسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يقيل عثرتهم وأن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يشفى مريضهم. والتعاون على البر والتقوى أمر واجب ولازم في مثل هذه الظروف الحرجة، وخاصة وأنهم يتعرضون إلى جانب الموت والجوع يتعرضون أيضا لحملة تنصير بحيث يعطونهم الطعام والشراب والدواء ويسرقون منهم عقائدهم، ومن ثم يجب على المسلمين في كل مكان أن يتكاتفوا لنصرة إخوانهم المسلمين في الصومال وإخراجهم من هذه الأزمة، والدعاء لهم دائما بأن يمطرهم الله تبارك وتعالى، وبأن يدفع الله تعالى عنهم الجفاف، وأن يوحد صفهم، وأن يعيد الأمن والأمانة إلى بلادهم، وكذلك أن ينصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمضطهدين والمظلومين، ويرفع البلاء عنهم في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين، ويتم فرحة إخواننا في ليبيا، ويدفع الظلم عن كل من وقع عليه الظلم، وأن يرد كيد أعداء الإسلام في كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هذا وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. رفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح، يستحب رفع اليدين في القنوت، يستحب رفع اليدين حتى ولو في أثناء الصلاة في القنوت، كل ما هنالك مع عملية مسح الوجه في الصلاة بعد هذا الدعاء ما وردتش، وبرضو كلمات أشهد وحقا ويا الله وهذه الكلمات لم ترد. عندما يقول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، أنا إما أن أسكت وإما أن أقول آمين. أسكت إلى أن يدعو ويقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا فأقول آمين، أما أشهد وحقا وما إلى ذلك فإنها لم ترد. سؤال، نعم، معنا اتصال من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
حياكم الله فضيلة الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول أنه ما ورد في أنه قرأت في كتاب، يعني هل يجوز استخدام الدش يعني معناتها الصحن التقاط الفضائيات؟ فلقد قرأت في كتاب مفهوم البيعة للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أنه كان يقول لا يجب استخدام الدشوش ولا استخدام المخيمات، إنما استخدموا بيوتكم. السؤال الثاني،
إنما لحظة واحدة، لحظة واحدة، لا يجوز استخدام الدشوش ولا وإنما يجوز استخدام الإيه؟
ولا يجوز استخدام المخيمات، إنه كان شباب، مجموعة من الشباب عندهم رحلة يستخدمون هذه المخيمات للالتقاء. أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، إنه ما ورد في سنن ابن داود عن السيدة عائشة إنه قال أنه لعن الله لعن
انقطع الاتصال. طيب نجيب عن هذا السؤال. أولا، الدشوش والفضائيات وهذه الأشياء هي عبارة عن نقل الصورة من مكان إلى مكان آخر كما هي. أنا بدلها مثال بقرب به المعنى. أنا النهاردة نظر ضعيف، بلبس نظارة. النظارة تعمل لي إيه؟ بتكبر أو بتوضح الصورة. عندي أذني مثلا فيها مشكلة، بحط لها سماعات تقوم تجيب لي الأصوات. مثلا الميكروفون اللي بنتكلم فيه في المسجد أو في أي مكان، هذا الميكروفون إذا كان الصوت ضعيف فإنه يكبر ويصل إلى آماد بعيدة. هذا هو الذي يحدث. التليفونات المحمولة ماذا تصنع؟ تلتقط الأصوات من الجو عن طريق الأقمار الصناعية، ومن يتحدث يعني الآخر يتصل بنا من الكويت هو صوته وأداؤه وتعبيراته هي كل ما هنالك، أنها نقلت الصوت من هناك إلى هنا. نفس المعنى، الفضائيات ماذا تصنع؟ تأتي على صورتي، بدلا من أن تكون محجوزة في مكان صغير تطلقها إلى مكان آخر ليستفيد الناس بها. وبالتالي الفضائيات، هذه الفضائيات سلاح ذو حدين، إما أن تكون شرا وإما أن تكون خيرا، بمعنى استخدامها واستعمالها في إيه هو ده اللي يحدد مدى حلها أو حرمتها. هذا هو الذي يحدد مدى حلها أو حرمتها. ومن ثم فإطلاق الحكم، إطلاق الحكم بأنه إطلاق الحكم بأنه حرام أو حلال لا يصلح، إطلاق الحكم بأنه حلال أو حرام لا يصلح، إنما الاستخدام هو الذي يحدد. والمراية التي أنظر إليها، المرآة التي أنظر إليها، هذه المرآة تعكس صورتي، فبدلا من أن تكون على مرآة تكون مثلا في تلفزيون أو شاشة أو ما إلى ذلك. ومن ثم فإن مسألة الدشوش والفضائيات وما إلى ذلك إذا استخدمت في الطاعة ونقلت صوت العالم لينتفع الناس به في مشارق الأرض ومغاربها فلا شيء في هذا، شأنها كشأن أي شيء آخر بنستخدمه الآن، تليفونات محمولة أو ما إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا فاصل ثم نعود لحضرتكم إن شاء الله.
تنهل الأرواح، تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كان أخ كان يريد أن يسترسل معنا في اتصالات تتعلق ب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وإحنا الحقيقة بنرحب طبعا بأي أسئلة تأتينا من أي متصل في أي مكان في العالم، إذا كان القصد والهدف هو فعلا طرح السؤال للتعلم على عين ورأس فوق، ويعني كما يقول الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي بعض الروايات: وإن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. نحن نرحب بأي اتصالات، وما وضعت هذه البرامج، برامج الفتاوى أو التكشو أو ما إلى ذلك، إلا للتواصل مع الجمهور ومحاولة كشف أي غموض، إزالة أي لبس، إجابة عن أي سؤال. لكن بنعتب على كثير من إخواننا اللي بيتصلوا ليثيروا شبهات ويؤدوا إلى بلبلة، وفي بعض عند بعضهم بعض شكوك مش بيطرحها بقى على أي سؤال، وإنما بيجيبها علشان يعني يثير نوع من البلبلة وسط الناس. أنا أنأى بإخواني جميعا الذين يتصلون بنا عن أن يكونوا على هذا النحو، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجنا هذا برنامجا هادفا يعين الناس على طاعة الله كما قال ربنا: وده أمر لي وليكم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مع الاتصال. السلام عليكم. فضل أخي أخ سفيان. السلام عليكم. السلام عليكم. أيها الأخت. السلام عليكم. طيب حضر. هل من العلماء من قال بأن اللحية سنة ولا يأثم حالقها؟ إذا يعني بحثت عن الرخص ستجد هناك رخصا كثيرة في كل مسألة، كل حاجة تلاقي فيها قول وقول وقولين وثلاثة وأربعة. لكن دائما وأبدا يعني ربنا بيقول لنا كده: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأقوى دليلا، الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وأصحابه وما إلى ذلك. لما تسمع أنا بقول وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود، ولا تشبهوا بالمجوس، خالفوا المشركين، فهنا هدف واضح ومقصد أن نخالف المشركين واليهود والمجوس، وأيضا هي زينة وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، ودل على تأكيد هذا بقوله وفر وأوف وأرخو، وما وقال عشر من الفطرة ومن ضمنها توفير اللحية أو إطلاق اللحية، فهي زينة وهي فطرة وهي مخالفة للمشركين وهي هدي من هدي النبي عليه الصلاة. لذلك العلماء يقولون بأن حلقها حرام، تغيير لخلق الله. فيعني إذا حبيت بقى تدور بقى على أقوال أخرى يمكن أن تعطيك رخصا في هذه المسألة أو في غيرها ستجد الكثير. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟
تفضل تفضل، بارك الله فيك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله يرحمنا فيه.
أريد أن أسأل عن أب زوجتي، له ثلاث نساء، يعني هل هن من محارمي أم لا؟
أبو زوجك؟
أبو زوجتي نعم.
لا، المحرم يا أخي فقط هي أم زوجتك.
أم زوجتي
فقط؟
يعني لا لا، ليس يعني أبو زوجتي له ثلاث نساء، يعني أم زوجة هي من محارمي، نساء الأخريات يعني.
الأخريات لا علاقة لك بهن يا شيخ.
طيب طيب،
الأخريات لا علاقة لك. نعم.
طيب جزاك الله خير. أريد أن أسأل سؤال آخر عن زكاة الفطر، يعني هل يجزي أن أخرجها يعني دقيقا؟
دقيقا
نعم.
يجوز إن شاء الله، لأن الدقيق أصل قمح يعني.
طيب جزاك الله خيرا يا شيخ وحفظك الله.
بارك الله. السلام عليكم. سرقة. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم سرقة، تفضلي.
فضيلة الشيخ لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة.
عين.
أول سؤال بالنسبة للقراءة في المصحف، إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم نقطع القراءة ونصلي على النبي ونكمل دون يعني من غير ما نقول البسملة تاني؟
ممكن إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، أثناء التراويح بشوف أخواتك بيمسكوا المصحف يتابعوا الإمام، ده يجوز أو لا؟
حاضر ماشي.
والسؤال الثالث، أرجو من حضرتك الدعاء إن شاء الله بالقبول إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب احنا قلنا انه اذا ورد مثلا فسبح باسم ربك العظيم، نقول سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الاعلى، سبحان ربي الاعلى، اليس الله بقادر على ان يحيي الموتى، بلى وانا على ذلك من الشاهدين، اليس الله باحكم الحاكمين، بلى وانا على ذلك من الشاهدين، فباي حديث بعده يؤمنون، امنت بالله وبما انزل، فمن ياتيكم بماء معين ياتي به الله وحده لا شريك له، ها، ومن اصدق من الله حديثا لا احد، ومن اوفى بعهدي من الله لا احد، كل الكلام ده ما فيش، ده نوع من انواع الاقرار، نوع من انواع الاقرار، نوع من انواع التصديق على كلام الله تبارك وتعالى. فمساله ان انا اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما فيش مشكله ان انا اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واستمر في القراءه. مساله امساك المصحف في التراويح للمتابعه، ان امسك المصحف لاقرا فيه لنفسي في صلاة منفردا ماشي، في صلاة منفردة ماشي، أو إمام يأم آخرين ولا يحفظ ويمسك بالمصحف، إحنا بنقول ده خلاف الأولى، لأنه الأولى أن يقرأ مما يحفظ حتى لا يعتمد الناس على مسألة الاعتماد على القراءة المصحف وإهمال موضوع الحفظ. لكن لو تعذر وجود حافظ وأمسك أحد بمصحف أو جاب المصحف الكبير بتاع التهجد ووضعه أمامه وقرأ منه لتعذر وجود حافظ، دي تبقى حالة خاصة. يبقى احنا بنقول يا إما إمام يا إما منفرد. ومن الممكن لو في مثلا إمام بيصلي ويقف خلفه رجل يتابع معه حتى إذا أخطأ رد، ده بيبقى واحد ومعين. لكن احنا بنيجي نلاقي العملية مفتوحة على البحري في كل الصفوف في الصلاة، شمال ويمين والرجالة والستات كله ماسك المصحف، ده يعني كده نحن نتجاوز الحد، نتجاوز الحد. مطلوب وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل بشكي إلي إن حتى الناس اللي ماسك المصحف بتقرأ مع الإمام، وده مخالف للسنة، من كان منكم ينازعني القراءة، ده معنى حديث. وبالتالي نوصي إخواننا جميعا أن يركزوا في الاستماع وفي التدبر وألا يشغلوا أنفسهم بإمساك المصاحف، فهذا خلاف ما ينبغي. إنما قلنا إمام منفرد، إمام واحد منفرد مش حافظ ويريد أن يقرأ ماشي، إمام ماشي، واحد وراه مباشرة ليرده إن أخطأ، واحد دعينه معروف، لكن ان يكونوا 100 ولا ما ولا 20 ولا 30 وفي الرجال وفي النساء يعني ليس صحيحا، نسأل الله اعلم. ندعو الله عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه رضاه. وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان من عتقاء من النار ومن المقبولين. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي
معايا فضيلة الشيخ طلعت.
إن شاء الله.
كل عام وأنت بخير يا سيدي.
أهلا بك.
والله ليا سؤالين عند حضرتك.
نعم.
السؤال الأول إن عايز أعرف من هم الفقراء ومن هم المساكين ومن هم العاملين عليه.
طيب.
السؤال الثاني، أنا بعمل شنط يعني متعود على طول السنة بعملهم. فأنا هطلع الشنط دي كأنها طبعا اللي هي زكاة الفطر، هل يجوز؟
طيب.
اللي هي هتطلع النهاردة أو بكرة يعني لغاية قبل العيد، فهذه هتطلع بزكاة الفطر ولا إيه؟
حاضر. بس شكرا. المهم إنها تكون المهم إنها تكون حبوب،
حبوب فيها زيت وسكر
لا الزيت ده مش حبوب،
فيها رز وسكر،
والسكر مش حبوب. انت لما تطلعي زكاة طلعي مما يأكله الناس من غالب قوت البلد،
يعني فيها مكرونة ورز ينفع؟
الرز ينفع.
ماشي.
الارز ينفع ان شاء الله. بس
طب ان شاء الله يعني انا بطلعها كل شهر.
انا هقول لك تعملي،
فربنا يكرمك وادعينا والله ربنا يجازيك،
ربنا تولانا جميعا برحمته يا رب. نعم. الفقراء والمساكين كلاهما يحتاج، كلاهما يحتاج، يعني هو علشان يعيش عيشة كريمة مستورة محتاج في اليوم 10 جنيه مثلا، فهو لا يجد إلا 5 أو 6 ده يبقى فقير، 50% ده يبقى فقير. إنما لو وصل 70-80% برضو محتاج يبقى مسكين. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، أحسن حالا من الفقير. ونحن نجد أن بهذا المصطلح وبهذا التوصيف نجد أن معظم الناس اللي بتعيش معنا يعني معظمها موظفين البلد والناس العمال الترحيل والناس الغلابة أي موظف في أي مكان بياخد له 500-600 جنيه 1000 جنيه وعنده عيال بيعالجهم وبيعلمهم وبيركبوا مواصلات وبيسكنوا. كل الناس دي محتاجة، وكل الناس دي تقع تحت مسمى الفقر أو المسكنة، وبالتالي إعطاء هؤلاء وكفايتهم أمر واجب شرعا على الأغنياء، مش مجرد ان انا ادفع الزكاة بس، وانما اغناء هؤلاء بحيث لا يوجد مريض الا واجد علاج، جائع الا واجد طعام، عاري الا واجد كساء. ده اسمه فرض كفاية، فروض كفايات يجب ان يقوم بها الاغنياء اصحاب رؤوس الاموال في سبيل سد حاجات هؤلاء المساكين والفقراء العاملون عليها. الاصل ان الزكاة لا يدفعها الافراد، وإنما تقوم على هيئة مؤسسة، ها مؤسسة اسمها بيت المال. بيت المال بيجمع الزكوات ويقوم بتوزيعها على المستحقين، فالموظفين اللي شغالين في هذه الأماكن بياخدوا مرتبات، من حقهم أن يأخذوا من مال الزكاة كعوض أو كمقابل لعملهم في جمع الزكوات وتصريفها. بالنسبة لشرط الشنط اللي بتوزعيها، احنا قلنا الفرد اللي بيطلع عنه زكاة بيطلع عنه 2 كيلو من الأرز أو 2 كيلو من القمح أو 1.6 كيلو من التمر. فهتعملي إيه بقى؟ هتجمعي الزكوات اللي أنت عايزاها عندك فرد 2-3-5، هتطلعي مثلا عن 5-10-12 كيلو رز، وزعيهم بقى في شنط زي ما أنت عايزة، إما شنطتين ثلاثة، وإما تحطي معاهم بقى إضافة إليهم يعني زيادة عليهم، تحط عليهم بقى سكر، شاي، زيت، لا يحسب هذا من زكاة الفطر. أما زكاة الفطر التي تخرج عن كل فرد والتي تساوي من 2-2.25 كيلو أو 2.5 كيلو أرز، دي خصصيها لزكاة الفطر وضيفي عليها ما شئتي بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. مع اتصال، السلام عليكم. لا لو في الامكان ناخد،
وعليكم السلام،
لو في الامكان ناخد اتصالات ورا بعضيها.
وعليكم
السلام. ايوه اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
البارح يوم البارحه كنا نصلي العشاء خلف الامام.
نعم.
فقام الامام للركعه الخامسه.
ايوه.
فنبهناه فلم يرجع. فعندما انتهينا من الصلاة قال لنا بأن إذا ناضك الإمام لا يجب عليه أن يعود. فعندما وقع الخلاف ما بين المأمومين، هناك من يقول يجب عليه أن يرجع، وهناك يقول يجب عليه أن لا يرجع.
حاضر ماشي، أجاب حضرتك.
فما حكم هذه الصلاة الزيادة، وما حكم المأمومين؟
حاضر ماشي، أجاوب حضرتك إن شاء الله. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك.
كل سنة وأنت طيب.
ربنا يبارك لك.
بعد حضرتك، أنا كنت سألت حضرتك من كم يوم كده على الشخص اللي كان شرب سجارة عمدا متعمدا بعد صلاة الفجر. أيوة. تتذكر السؤال؟
أتذكر.
طب حضرتك، هو سألته لقيته قال لي تاني، يعني لما خليته عشان يصوم قال لي أنا السنة ما كنتش فاكر، يعني بدون يعني بيشرب على أساس قبل الفجر.
ما كانش فاكر إيه؟
يعني بقول ما كانش قصده، يعني ما يعرفش مثلا ان الوقت عدى.
يعني هو اكتشف فيما بعد ذلك ان الوقت
عدى.
يقضي يوما مكانه يا شيخ.
يقضي برضه يوم
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال من اسبانيا. اخ انا، السلام عليكم. ايوه اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. عندي سؤالان. توفي رجل فدعت الشيء جنازته، فرأيت أن النساء يدخلن إلى غرفة الميت وهو مكفن، فيطلبون من الإيمان الذي غسله وكفنه أن يضير له وجهه، ثم يفتح الإمام ربط الكتف من رأس الميت فيحلون إليه ويقبلون رأسه ويبكون، هل هذا جائز؟
المشكلة أنا ما فهمت، بتقول توفي رجل وإيه؟ يعني تكلم بالراحة حتى أفهم.
حسنا، توفي رجل فدعت لتشيع جنازته.
نعم.
فرأيت أن النساء يدخلن إلى غرفة الميت وهو مكفن، فيطلبون من الإيمان الذي غسله وكفنه أن يظهر لهم وجهه.
أيوة واضح السؤال، واضح السؤال. في سؤال آخر؟ طيب معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كات
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضلي معاكي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا حضرة الشيخ، انا في رمضان اللي فات كان في دماء بيني وبين زوجي، فاطلع علي الصبح ما اغتسلتش.
يعني طلع الفجر ولم يتم اغتسال.
ايوه، فانا بجهل بامور الدين ففطرت.
طيب
فايه كفرت اليوم دي؟
قضاء يوم مكانه.
بس انا مش متعمدي.
ايوه بس افطرتي.
افطرت ايوه، بس ما جهل ما نعرفش.
طب ما انت عليكي قضاء، ما انا قلت اكتر من كده، هتقضي يوم مكانه ولا مش عارف تقضي كمان؟
انا سالت قال لي ممكن يكون 60 يوم.
لا لا لا، يعني هو في هذه الحاله عليك قضاء يوم
يوم واحد بس.
يوم واحد انت دلوقتي. بس هو السؤال، الجماع الذي تسالين عنه تم قبل الفجر؟ وتاخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر.
ايوه لحد الصبح.
وبالتالي في اليوم التالي اكلتي وشربتي. هذا قضاء يوم ان شاء الله.
يوم واحد بعد
ان شاء الله. طيب بالنسبة لمن قام في صلاة الجماعة لخامسة ونبه ان في زيادة في الصلاة يجب عليه ان يرجع، هو فاهم خطأ، يقول لك لا طالما وقفت ما رجعش. الكلام ده اخوانا فيما لو قام من الثانية من التشهد الأوسط إلى الثالثة، إذا قام من التشهد الأوسط ناسيا إلى الثالثة تلبس بفرض لا يعود إلى الجلوس مرة ثانية، لأنه تلبس بفرض فلا يعود إلى سنة. لكن في الخامسة الأمر يختلف، أنا ذهبت إلى شيء زيادة في الصلاة وسأعود من الزيادة غير الجائزة إلى الجلوس وهو فريضة، وبالتالي من نبه إلى أنه قام لخامسة يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. فإن أصر على عدم الرجوع يجلس المأمومون ولا يقومون خلفه، يجلس المأمومون ولا يقومون خلفه، وينتظرون حتى يجلس ويتشهد ويسلم ويسلموا معاه وانتهت الصلاة على كده. لكن حتة انه اني ما ينفعش ارجع من خامسة الى جلوس هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. وقياسه على الركعة الثالثة والتشهد الاوسط قياس باطل غير صحيح. وكذلك قيام المأمومين وهم على يقين انهم يصلون خامسة هذا يؤدي الى بطلان الصلاة، اذا قاموا وهم يعلمون انها خامسة يجلسون وينتظرون الى ان يعود الامام ويتشهد ويسلم ويسلموا معه. والله اعلم. وفاة رجل ودخول الناس عليه وهو في حالة الموت لتقبيله هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقبله بين عينيه وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. فتقبيل الميت لا بأس به إن شاء الله. بالنسبة سؤال الأخت إنه ممكن يحصل جماع قبل الفجر ما بين الزوج والزوجة ويتأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، هذا لا يؤثر في الصيام بشيء، الصيام صحيح. وإنما يغتسل الإنسان حتى يدرك صلاة الصبح في موعدها، فهي جهلا منها وعدم معرفة بالحكم ها كالت وشربت كالت ظنا منها ان اليوم بطل صيامه. طبعا احنا بنعيب على اي واحد يتصرف تصرف زي ده دون ان يسأل، لابد اسأل اولا قبل اي شيء. لكن الذي حدث هو هذا، انها جهلا منها افطرت فاكلت وشربت، عليها ان تقضي يوم المكانة. والله تعالى اعلى واعلم. نعم. ما كفارة اليمين لو قلت والله لن اخذ ابني معي وانا اخذت معي؟ لو أن إنسانا حلف حلفا مؤكدا يمينا زي ربنا قال كده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم يعني بيحلف بالفعل قوي ويريد الحلف حتى يحمل نفسه أو يحمل ابنه على عدم الخروج معه. لكن لو واحد بيقول كلمة كده طب خد الواد معاك، لا والله ما انا واخده كده، كلمه كده عابره بدون قصد اليمين، ده اسمه بقى ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فلو ان الانسان نوى ان فعلا نوى حلفا وموثقا وعقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني ما بتطعم بتطعم من الوسط اللي انت عايش فيه، تصرف قد ايه في اليوم على وجبتي الغداء والعشاء وتدفع منهم او تتغدي وتعشي 10، ممكن تجيب عيلة اب وام وعدد من الاولاد فقراء وتتكفل بغدائهم وعشائهم لمدة يوم يومين حتى يصل العدد الى 10. ومن الممكن ان تطعم مسكينا واحدا لمدة 10 ايام، ده برضو جائز. او تعدل الى القيمة عند من يقول بجواز اخذ القيمة. طب ما اناش قادر، ما اناش قادر ان انا اطعم 10 مساكين، ما فيش عندي قدرة. قال تعالى فمن لم يجد فصيامه 3 ايام. طب 3 ايام متتابعة ولا متفرقة؟ متتابعة ولا متفرقة؟ القرآن لم يشترط، قال فصيامه 3 ايام، ومن ثم يجوز صيامها متتابعة كما يجوز أيضا صيامها متفرق. والله أعلم. أب بيجيله أيام يكون طيب جدا وأخرى يقول أنا بكرهكم والدار بتخنقه، إحنا عايشين في جحيم. هكذا السؤال. في ناس من طبعها الغضب والنرفزة والعصبية الزائدة على الحد، فيحدث معهم مثل هذا، يعني سريع الغضب، وإذا ما غضب تنقلب المسألة رأسا على عقب ونجد ممكن تحول الأمر 180 درجة 180 درجة في حالة الغضب عما يكون عليه الإنسان حالة الرضا. قد يكون الأمر على هذا النحو، ويمكن يكون هو فعلا كده، إن هذا الإنسان عليه أن يأخذ بنصائح السنة التي تعلمنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. النبي أوصى رجلا بهذا الوصية، أوصيني قال لا تغضب 3 مرات. في بعض الروايات فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. على المرء المسلم إذا ما غضب أن يقوم ويتوضأ، هذا من السنة. إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يرقد، هذا أيضا من السنة. أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها تذهب عنه ما هو فيه. فمحتاجة إن احنا نعالج المسألة بمعرفة جذورها، وقد يكون هذا هو السبب الذي أتكلم عنه، أن هذا الشخص سريع الغضب، وإذا ما غضب تتحول مسألة كما تقول صاحبة السؤال أو صاحب السؤال إلى جحيم. يبقى احنا نقلل من فرص حدوث هذا الغضب بالبعد عن الأسباب المثيرة له، وفي الوقت نفسه إذا ما حدث نبدأ نشوف السنة بتقول إيه، ونتعامل كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، هكذا قال الله في وصف المتقين، لكن الاسترسال مع الغيظ، أشتم وأضرب والعن وأمد إيدي وأقول علي الطلاق مش بالثلاثة 100 مرة ومليون مرة، كل الكلام ده لا يتناسب مع ما علمنا إياه الإسلام من كظم الغيظ. طيب، مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
والله يا عم الشيخ انا كنت اتصلت عليك مرة وقلت لك انا دفعت فلوس بالاوقاف وما توظفتش، ودلوقتي ما نش عارف هينوبنا حرام ولا ايه.
من ناحية ايه بالظبط؟
من ناحية الفلوس اللي انا دفعتها، وبس انا ما توظفتش.
طب يعني انت دفعت رشوة؟
اه.
طب ما الرشوة حرام سواء اتوظفت او ما توظفت.
يا شيخ التكلة.
ايوه، لكنها اسمها ايه في النهاية؟ اسمها ايه؟ اسمها رشوة. والرشوة حلال ولا حرام يا عم الرئيس؟
والله ما بعرف بقى، ما انا بدي اعرف منك يا شيخ.
لا، هي حرام، لا يجوز اصلا.
خلاص،
انت بقى استغفر ربنا وتوب اليه، وانم على ما حدث ولا تكرر ذلك مرة اخرى.
ندمانين والله يا شيخ.
الحمد لله رب. ربنا يعفو عنا عنكم جميعا. طيب، بيسأل عنده جيران سوء، جيران سوء يؤذوه وهم من أرباب السجون، واتخذ معهم كل السبل من الصبر واللين والكلام الهادي، مفيش فايدة. بيقول عندي أصحاب الشرطة، هل استعان بهم في كف أذاهم عني إشراك بالله أم أخذ بالأسباب؟ إشراك بالله في إيه؟ ربنا قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي، عارف البغي؟ العدوان، الأذى. من حقي أن أدفع عن نفسي الأذى، وبخاصة إنك سلكت السبل الأخرى التي تقول عنها الهدوء واللين وما إلى ذلك، وما فيش فايدة. طب هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ هل تستسلم وترتبي في أحضان هؤلاء ليكونوا دائما مصدر إزعاج؟ لا، أستعين بالله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب. الأسباب بتقول إيه؟ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. عندك راجل شوكته قوية، شرطة ياخده بحق ويحاكمه ويحوله للنيابة، وأي أذى ينبغي أن يدفع. الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. فإذا كان هناك واحد يمد إيده لسرقة أموال الناس، أو يتعدى على أراضي الناس، أو يتطاول بلسانه على الناس، أو ما إلى ذلك، لابد من الردع، لابد من الردع، ولابد من زجر هؤلاء وعدم السكوت عليهم، وإلا فالسكوت عليهم رضا بما يفعلون. وإحنا بندعي ربنا اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم غيري أو أظلم من غيري. فما فيش حاجة اسمها إن أنا أقول خليهم يعملوا اللي هم عايزينه لأنه يعني الاعتماد على أو الشكاية إلى الشرطة تعتبر شرك بالله، ده فهم ولبس خطأ. يعني الاعتماد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى التوكل أن أخذ بالأسباب وأعتقد أن الفاعل لما يريد هو الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال فضلت الشيخ بعد إذنك.
تفضل.
فضل كنت نذرت نذر إلى الله عز وجل، قلت يعني ربنا كرمني بالحاجة فلانية يعني معينة، ربنا كرمني بها إن شاء الله أطلع نذر مثلا أذبح خروف.
طيب
دلوقتي أنا الحمد لله ربنا كرمني بالحكاية دي، فدلوقتي جيت أذبح الخروف، فيعني بعض الناس الأقارب هيقولوا يعني مثلا إيه إحنا لينا جزء فيه يعني، أو يعني أدي جزء للناس الأقارب، هذا حلال يعني؟ فهذا عايز أعرف هل يعني ينفع أطلع للفقراء أو ينفع أطلع لأدي للناس؟
هو أنت يعني أنت سؤالك على الأكل من هذا النذر لك أو لأقاربك، صحيح؟
نعم. لا هذا النذر انا نذرت نذر يعني اجيب مثلا خروف وافرجه للناس الغلابه،
خلاص
هل يجوز؟
يبقى
هل يجوز يا فضل؟ اه
يبقى لابد ان يوزع جميعه دون ان تاخذ منه ولا لنفسك ولا لاقاربك منه شيئا، مش زي الاضحيه مثلا ولا زي العقيقه، ده نذر يوزع على الفقراء والمساكين كاملا. عايز انت بقى تعزم قرايبك ولا حبايبك، اشتري لهم لحمه، تجيب لهم خروف تاني، لكن خلي بتاع الفقراء والمساكين للفقراء والمساكين.
خلاص شكرا يا فضيلتي،
بارك الله فيك، الله يكرمك، ربنا يبارك لك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارتكاب الفاحشه مع المحارم ده ذنب مركب مضاعف، المتخيل والمتصور أن المحرم بالنسبة لي أنا أحميها وأصونها وأمنع عنها الأذى، ده الواجب علي، أمي، أختي، بنتي، عمتي، خالتي، زوجة والدي، زوجة ابني، كل دول محارم أنا بالنسبة لهم سند، وأنا بالنسبة لهم عون، وأنا أحميهم من أن يتعدى عليهم الآخرون. فيعني مشكلة، بقول لك يعني وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ تخيل راعي الشاة مهمته يحمي الذئب عنها، تحول الذئب نفسه إلى الى راعي، الى الى تحول الراعي نفسه الى ذئب ياكل غنم، فدي مصيبه، مصيبه كبيره جدا، زنا المحارم والعياذ بالله، وعلامه من علامات الساعه، نسال الله العفو والعافيه منها. هذا ذنب مضاعف، ذنب مركب، زي ما بتسمع مثلا انه الزنا بالمراه حرام، واشد منه الزنا بحليله الجار اللي هي زوجه الجار اللي ينبغي انك انت تحافظ على حريمه، تصونه، تلبي حاجاته، تغيثه إذا ما كان ملعوفا، تسد عورته إذا كان، ده المفروض. فأنت تروح أنت تتعدى على حليلة جارك، ودي بتبقى أشد 10 مرات من الزنا بالمرأة العادية، فما بالك بمن يزني بمن هي في بيته، بمن هي جزء لا يتجزأ منه، دي مصيبة يا أخوانا كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية منها. وبقدر ما يعظم الذنب عندك يكبر عند الله، بقدر ما يكبر الذنب عندك يصغر عند الله، وبقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله. لازم لازم إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، حد حدود، حرم أشياء فلا تنتهكوها. مهم جدا إن احنا نحافظ على أعراضنا، نحافظ على ديننا ومكتسباتنا وعقيدتنا، وألا نتهاون في مثل هذه التصرفات. لكن نفترض أنه لو حدث، هو السؤال، لو أنه حدث هل لهذا الإنسان من توبة ولا ملوش توبة؟ نحن مع يقيننا أن الذنب عظيم وأن الجرم فظيع وأن الفاحشة أسوأ بكثير من يعني أن تكون أمرا عاديا، لا لا لا، دي مسألة كبيرة جدا وعظيمة جدا، ومع ذلك ربنا بيقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى ذلك ينبغي المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما حدث، وندم شديد وشديد جدا، وإغلاق باب الفتنة الذي فتح علينا ووقعنا فيه في يوم ما من الأيام، نغلق هذا الباب ونشوف إيه الأسباب اللي أدت إليه حتى لا نقع مرة ثانية فريسة لهذه الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحالنا، زودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني.